بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول أصل عظيم من أصول الحوار في السيرة النبوية، ألا وهو العلم بمادة الحوار، حيث مر ذكر لخمسة أمثلة من السيرة النبوية تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بهذا الأصل في حواراته وأحاديثه. والحديث في هذه الحلقة استلهام لدرس من دروس السيرة النبوية في ذلك الشأن، فإن في تلك السيرة العظيمة في التأني في الحوار وانتظار الوحي حتى يأتي بالخبر والجواب عن السؤال أو النازلة درسا عظيما لمن أراد أن يكون صادقا في حواره، أمينا في معلوماته، فلا يتكلم ولا يجيب إلا بما يعلمه علم اليقين، فذلك دليل صدقه وعنوان أمانته العلمية. فالأمانة العلمية زينة العلم، وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم. وإذا قلبت النظر في تراجم رجال العلم رأيت بين العالم الأمين وقرينه غير الأمين بونا شاسعا، ترى الأول في مكانة محفوفة بالوقار وانتفاع الناس منه في ازدياد، وترى الثاني في منزلة صاغرة ونفوس أهل العلم منصرفة عن الأخذ منه أو متباطئة. فالرجل الذي يكون على جانب من العلم ولا يتصرف فيه بأمانة حصينة يرمقه الناس بازدراء وتذهب ثقتهم به، فلا يكادون ينتفعون بما يمكنهم أن ينتفعوا به من معلوماته الصحيحة. ولما كان من المحاورين من هو متصد لتعليم الناس والإجابة عن أسئلتهم، كان لزاما عليه أن يأخذ نفسه بالأمانة العلمية، فإذا سئل عما يعلم أجاب بكل أمانة ووضوح، وإذا سئل عما لا يعلم توقف عن الإجابة وقال لا أدري، أو لعلي أراجع المسألة، أو أتأكد منها، أو أسأل عنها، أو نحو ذلك. فالمحاور قد يقع في حال يرى أن الاعتراف بالجهل يذهب بشيء من احترام محاوره أو من يحضر تلك المحاورة أو يسمعها، فيقف بين داعيين: فضيلة الأمانة تدعوه إلى أن يقول لا أدري، وحرصه على أن يبقى احترامه في نفوس سائليه غير منقوص يدعوه إلى أن يستمد من غير الحقيقة جوابا. وفي مثل هذه الحال يظهر مقدار صلة المحاور بالأمانة العلمية، فإن كان راسخا فيها رسوخ الجبل تشتد به العواصف فلا تزحزحه قيد شعره أجاب داعيها، واستيقن أن الاحترام الحق في الوقوف عند حدودها. وإن كانت الأمانة كلمة يقولها بفمه ويسمعها بأذنه دون أن تتخلل مسلك الروح منه، آثر لذة الاحترام في ذلك المشهد وأجاب بما ليس له به علم. ثم إذا أبديت في العلم رأيا، ثم أراك الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبديت، فلا تستوحش من الرجوع إلى الحق، فلك في ذلك سلف رفع الله ذكرهم، وكان مما رفعهم به وقوفهم عند حدود الأمانة. فمقتضى الأمانة والحالة هذه أن تصدع بما استبان لك أنه الحق، ولا يمنعك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فيما رأيته سالفا، فما أنت إلا بشر، وما كان لبشر أن يبرئ نفسه من الخطأ ويدعي أنه لم يقل ولن يقول في حياته إلا صوابا. هذا وإن في توقف الإنسان أثناء محاورته عما لا يعلم ورجوعه إلى الحق إذا تبين فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، وأن ذلك يفتح له باب العلم، كما أن فيه رفعة للقدر وإرشادا للمتعلمين وتربية لهم. فإذا رأى المتعلمون من المحاور البارع التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما وإرشادا لهم كي يسلكوا هذه الطريقة بلا تحرج. والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا فات المحاور أن يجيب محاوره بالعلم عما سأله لم يفته أن يعلمه خلقا شريفا، ألا وهو ألا يتحدث في العلم إلا عن علم وبصيرة، فيسلم بذلك من الإثم ويرفع مقامه من أن يرمى بضعف الرأي وقلة الأمانة. فإذا كانت الأمانة في العلم منبع حياة الأمم وأساس عظمتها، زيادة على أنها الخصلة التي تكسب صاحبها وقارا وجلالة، كان حقا علينا أن نربي نشأنا من طلاب العلم على الأمانة في حواراتنا، وأن نتخذ كل وسيلة إلى أن نخرجهم أمناء فيما يروون أو يصفون، وذلك بأن نتحرى الأمانة فيما نروي، ولا نجيب سؤالهم إلا بما ندري أو بقولنا لا ندري، وإذا أوردنا رأيا استبنا بعد أنه مأخوذ من غير أصل، قلنا لهم في صراحة قد أخطأنا في الفهم أو خرجنا على ما تقتضيه أصول العلم. ثم علينا بعد أن نقوم بحق الأمانة ملاحظة سير الطلاب، فإذا وقعوا فيما يدل على أنهم غافلون عن رفعة شأن الأمانة وغزارة فوائدها، أرشدناهم إلى أن العلم بغير أمانة شر من الجهل، وأن ذكاء لا يصحبه صدق اللهجة نكبة في العقل. وهكذا نفيد هذا الدرس العظيم في الحوار من السيرة النبوية الشريفة، حيث مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بهذا الأصل العظيم، ألا وهو لزوم العلم في شتى حواراته وأجوبته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.